إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نتحدث عن المثل الرابع من الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في باب النفقات، وهو قوله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالله تبارك وتعالى في المثل الأول، وهو قوله تبارك وتعالى في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فذاك في التضعيف في النفقات التي ينفقها أصحابها في سبيل الله تبارك وتعالى. والمثل الثاني وهو في أصحاب المقاصد السيئة الذين يراءون بنفقاتهم أو يتبعون تلك النفقات ما يفسدها ويبطلها من المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، الآية. والمثل الثالث وهو عكس هذا في أولئك الذين ينفقون أموالهم طيبة بها نفوسهم يبتغون بها ما عند الله تبارك وتعالى، فمثل ذلك كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل يكفيها. وهذا هو المثل الرابع، يصور الله تبارك وتعالى به حالا بائسة ونهاية تعيسة، وذلك كما ترون في هذه الآية. صور الجنة بأنها من نخيل وأعناب وثمار أخرى متنوعة له فيها من كل الثمرات، لكنه ذكر النخيل والأعناب على وجه الخصوص لمزيتها، فهي أنفع وأنفس الثمار لأنها فاكهة وقوت ودواء وحلوى وشراب، ولها صورة جميلة تستهوي الناظرين حينما تكون تلك الثمار على الأشجار متراكمة، أعني ثمار النخيل والأعناب. وصور حال صاحبها، رجل كبير السن لا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة، ولا يخفى أن كبر السن مظنة الحرص، وهو أيضا مع ذلك ذو عيال وذرية ضعفاء وقصر، فيكون أحنى ما يكون عليه، وهم كل عليه لا ينفعونه بشيء ولا يغنون عنه في عمل يقومون به، فيكفونه المؤنة في الكسب والتجارة، فهو محتاج عاجز. تلك الحال يكون صاحبها بحاجة إلى تلك الجنة، بحيث تكون حاجته أعظم من حاجة غيره من أصحاب الضيعات إلى ضيعاتهم، فحاله حال شدة ومحنة، ويتعلق به هؤلاء من المحتاجين والعاجزين، فيكون ذلك مضاعفا لمحنته، فإذا حل بها ما حل فهلكت صار إلى حسرة على فواتها مع حاجته وحاجة عياله. كما صور الله تبارك وتعالى ما أصاب ووقع لتلك الجنة أصابها إعصار، والإعصار عبارات المفسرين فيه غير متفقة، فكثير منهم يقول الإعصار هو ريح شديدة تقلع الأشجار والنبات كما يقول ابن كثير وصاحب التحرير والتنوير وغير هؤلاء، وبعضهم يقول هي العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وتستدير وتلتف، وهو ما يعرف بالزوبعة، وهي معروفة نعرفها جميعا. وهذا الذي ذهب إليه الزجاج والبغوي وصاحب التفسير الكبير والقرطبي، وإن ضعفه بعضهم لكن هذا هو الواقع. إعصار قيل لها ذلك، بعضهم يقول لأنها تكون مثل الثوب اللي يعصر تلتف، كما يقول القرطبي من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فيه نار، بعضهم يقول النار المقصود بها هنا شدة الحرارة وهي المسماة بريح السموم، وبعضهم يقول الإعصار هي ريح عاصف وسموم شديدة كما يقول ابن عباس وابن زيد والسدي حارة. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن كلامهم في هذا أنهم لم يتصوروا إعصارا فيه نار على الحقيقة، فقالوا إعصار فيه نار يعني سموم ريح حارة. ثم أورد بعضهم على نفسه أن هذا الإعصار يكون أيضا في الشتاء في المناطق الباردة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد ما تجدون من الحر فهو من فوح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم. قالوا هذا معنى كونه من نار، إما شدة برد وإما شدة حر، وهذا بعيد جدا. والواقع أنه على ظاهره إعصار فيه نار، ولهذا قال الله عز وجل فاحترقت. في هذه الأيام ثار إعصار في جنوب ولاية ساو باولو البرازيلية، له لسان من اللهب يصل ارتفاعه في بعض الأحيان إلى مئات الأمتار علوا في الهواء، وتسبب في حرائق تلتهم بسرعة مدمرة كل ما في طريقه، يمشي ويحرق كل ما في طريقه. وهناك إعصارات مشابهة، كان آخر إعصار فيما يذكرون فيه نار تسبب بمصرع 38,000 شخص في ربع ساعة في اليابان عام 1923 بتاريخهم، 38,000 شخص في ربع ساعة إعصار فيه نار. يفترض هنا أن نرى الإعصار الجديد اللي وقع هذه الأيام، وهذا من وجوه الترجيح في التفسير. يعني أحيانا المفسرون قد يختلفون في معنى لفظة أو نحو ذلك، فيمكن أن يرجح بمثل هذا، يعني بعضهم لا يتصور مثلا إعصار فيه نار، وهذا غير ما يسمى بالتفسير العلمي، هذا شيء آخر، هذا لا يحتاج إلى نظريات ولا يحتاج إلى القضية اللي ثابتة أو لا تحتملها الآية أو لا تحتملها. إعصار معروف فيه نار، هل يوجد إعصار فيه نار أو لا يوجد إعصار فيه نار؟ الذين ما تصوروا هذا قالوا سموم حرارة، وفي وقت البرد زمهرير، كل ذلك نفس لجهنم، هذا معنى فيه نار. نقول لا، هو فيه نار على الحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى. ووجه الشبه بين حال هذا الإنسان اللي عنده هذه الجنة فيها من كل الثمرات ونخيل إلى آخره، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وجه الشبه هو حصول الخيبة واليأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج. هذا الإنسان يعمل أعمال طيبة صالحة، ثم لما كان أحوج ما يكون إلى ثوابها وحسناتها ذهبت وتلاشت واضمحلت، فهذا مثل ذلك الإنسان الذي وصفه الله تبارك وتعالى صاحب تلك الجنة. بعد ذلك أنتقل إلى ما ضرب له المثل. ما ضرب له المثل، هذا المثل مضروب لمن؟ هذا يصور حال من من العاملين في باب النفقات وفي غيرها من الأعمال الصالحات. بعض أهل العلم يقول هذا يصور صاحب الرياء
في النفقة والعمل ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها. وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وبه قال قبله السدي، وهو اختيار صاحب التحرير والتنوير، وإليه ذهب البغوي فجعله مثلا لعمل المنافق أو المرائي يبطل، فإذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئا من هذه الأعمال التي كان يرائي فيها، فالعمل في ظاهره وصورته في الحسن مثل تلك الجنة التي فيها من كل الثمرات، نفقات وبذل وحسنات وأعمال طيبة في الظاهر، ولكن لما كانت المقاصد فاسدة أبطلت تلك الأعمال، فكان ذلك كالإعصار الذي أحرق تلك الجنة، فهو لا ينتفع بحسناته أو بأعماله الصالحة في الظاهر كما لا ينتفع صاحب تلك الجنة التي أصابها الإعصار الذي فيه النار، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. تفضلوا شوفوا هذا الإعصار. على كل حال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، أنتم رأيتم هذا الإعصار الناري يسير ويحرق كل ما أتى عليه. فإذا من أهل العلم من جعل ذلك مثلا للمرائين والمنافقين في نفقاتهم وأعمالهم التي لا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. بهذا يعبر ابن جرير رحمه الله، يقول إنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب، الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين أيود أحدكم أن تكون له الآية مثلا لنفقة المنافق التي ينفقها رياء الناس لا ابتغاء مرضات الله، فالناس بما يظهر لهم من صدقته وإعطائه لما يعطي وعمله الظاهر يثنون عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته، في حسنه هذا العمل كحسن البستان وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلا من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، لأن عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في الدنيا له فيه من كل خير من عاجل الدنيا يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته ويكتسب به المحمدة وحسن الثناء عند الناس ويأخذ به سهمه من المغنم مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤها، فله في ذلك من كل خير في الدنيا. إذن هذا القول الأول أنه في عمل المرائي والمنافق. وبعضهم يقول هذا المثل مضروب للمفرطين في طاعة الله تبارك وتعالى المضيعين، الله تبارك وتعالى أعطى كل واحد رأس مال وهو هذه الأنفاس التي تخرج ولا تعود، وقال التجر اشتغل، استغل اللحظات والدقائق والثواني والأيام إلى أن يوافيك الأجل، اشتغل بطاعة الله، فجعل الناس كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمعتق نفسه أو موبقها، فجاءوا يوم القيامة هذا يفتح صناديق فاضية وآخر جد واجتهد في المعصية وبذل أوقاته فيها، وآخر بذل جهده وذكاءه وعقله وطاقاته وإمكاناته في إضلال الناس، وآخر جد واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، فتفتح صناديق الأعمال، وعندئذ يجد المفرط غبة تفريطه ويندم حيث لا ينفعه الندم، فهو يحصل على الحسرة في الآخرة كما يقول مجاهد، يقول هذا مثل للمفرطين. وبعضهم يقول هو مثل للذي يختم عمله بفساد، إنسان كان على هدى وطريق مستقيم وأعمال صالحة وأعمال طيبة وإقبال على الله ثم بعدين انحرف، نسأل الله العافية، كان داعية ثم نسأل الله العافية انتكس. أي نوع من أنواع الانتكاس؟ الانتكاس لا يعني فقط أنه يتحول إلى إنسان منهمك في اللذات المحرمة والشهوات وكذا. أحيانا في انتكاسات أخطر من هذا، أخطر. بعد ما كان يعلم الناس السنة والحق ويدلهم على الصراط المستقيم، صار يضل الناس ويفسد عليهم دينهم ويصور لهم حقائق الشرع على غير ما هي عليه، تحت أي شعار من الشعارات، نسأل الله العافية، أيا كانت مرتبته في هذا الانحراف والضلال. بعضهم وصل به إلى حال أنه حتى الإسلام ما يعترف فيه، ما عنده فرق بين الأديان، كل الأديان. وبعضهم حتى الأديان ما عاد صار يؤمن بها، يؤمن بالإنسانية فقط، يصرح بهذا، ما يؤمن إلا بالإنسانية، ما يعترف بالإسلام ولا باليهودية ولا نصرانية ولا غير ذلك، الإنسانية، دينه الإنسانية، صلى الله عليه. بعد ما كان في ظاهر الأمر متدين، وبعضهم من بلغ به الأمر إلى أنه ينكر الحدود الشرعية، يعتبر نفسه داعية، ينكر الحدود ويتكلم بكلام أسوأ من كلام الليبراليين والعلمانيين، ويعتبر نفسه داعي. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وبه قال ابن عباس، اختاره ابن القيم والحافظ بن كثير، وقد جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المثل، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال: ضربت مثلا بعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، يعني كانت النهاية سيئة، كان يعمل بالطاعة ثم تحول واشتغل بغيرها. وابن كثير رحمه الله علق على هذا الحديث أو الأثر، أثر ابن عباس مع عمر رضي الله عنهما، يقول: هذا الأثر فيه كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما يكون إليه، صلى الله عليه. فكما يقول ابن القيم رحمه الله: لو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. يقول: فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. يقول: فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا العمل أو هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية، ولهذا استحق اسم الجهل، فكان كل من عصى الله فهو جاهل. يقول: وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم ينبت شيء، لم ينبت شيئا أصلا، بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه، ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها، ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمل ثم احترق، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق الصفوان، ما ظهر له نبت أصلا، ذهبت البذور لأنها على صفوان، هذا لا، ظهر نبت، ظهرت جنة ثم بعدين أحرقها. ففيه تنبيه على قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات، فشبهها بهذا شيخ كبير له ذرية ضعفاء يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه، له بستان هو مادة عيشه، ما في مؤنة كثيرة تجري من تحته الأنهار ما يحتاج سقي ولا حفر آبار ولا دواب لاستخراج الماء، وإنما تجري من تحت أشجاره الأنهار، قضى العمر في غرس أشجاره وتنميته
ثم بعد ذلك لما صار في حالة من الكمال والرجل في حالة من الضعف ذهبت زهرة شبابه وصار إلى العجز والشيبة، نسأل الله العافية. أصابه هذا الإعصار الشديد، فيه نار فأحرقه، فهكذا تغرق المعاصي الطاعات وتقضي عليها. فابن القيم رحمه الله يرى أن ذلك في هذا المعنى الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبعض أهل العلم، وهو قول الرابع، أن ذلك في حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى، وذهب إلى هذا جماعة منهم ابن زيد وابن عطية وصاحب التفسير الكبير، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهكذا قال ابن الجوزي في زاد المسير، وربطها بما قبلها: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فنبههم على الحال: أيود أحدكم أن تكون له جنة، إلى آخره. فالنفقة التي تكون لله كالجنة، ثم بعد ذلك إذا جاء المن أبطلها. من أهل العلم من وسع المعنى وقال: هذا يشمل كل ما يحبط الأعمال ويبطلها، فيدخل فيه الرياء ويدخل فيه المن والأذى، وكذلك أيضا من أعقب أعماله الطيبة بالمعاصي. ولهذا هذا المعنى ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، فهو يقول: إنه مثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده. وتكلم على هذا المعنى بكلام حسن جيد يصور فيه حقيقة الحال وما آل إليه أمر هذا العامل. يقول: وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار، والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل، فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يقول: فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته، ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحال التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيما. ولهذا حث الله عز وجل على التفكر والاعتبار بهذا المثل. وعلى كل حال، الذين حملوا هذه الآية على كل المبطلات، هذا القول له وجه وذهب إليه غير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، جماعة من أهل العلم، عزاه بعضهم لابن عطية، وبه قال مجاهد قبله وقتاده والربيع: أعمال يراد بها وجه الله ثم جاء ما يبطلها. ما نقول هذا من البداية للمرائي، لا، وإنما لما يحصل، فيمكن أن يحصل التسميع بعد ذلك، يعني عمل عمل طيب ثم بعد ذلك سمع به فأبطله، أو حصل المن، أو إنسان كان يعمل بطاعة الله عز وجل ثم حصل له انتكاسة وصار يشتغل بمعصيته. يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبر ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. هذا الكلام على المثل. وهنا كلام للحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يتكلم على الأمثال السابقة ويربطها بهذا المثل بكلام متحد، أختم به. يقول: شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله، سواء كان المراد بها الجهاد أو جميع سبل الخير، من كل بر بمن بذر بذرا فأنبت كل حبة منه سبع سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها، فإن ثواب الأعمال يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع، ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده، ويتفاوت أيضا بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه وبحسب طيب المنفق وزكاته. يقول: وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر، فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية، فمغله بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي، وإذا نفى عنه الدغل والنبات الغريب عنه، فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال، وكان مثله كمثل جنة بربوة، وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه أمام الشمس والرياح، فتتربى الأشجار هناك أتم تربية، فينزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع فيرويها وينميها، فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها، يزكو على الطل وينمى عليه، مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل. فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا، ومنهم من يكون إنفاقه طلا، والله لا يضيع مثقال ذرة. فإن عرض لهذا العامل ما يفرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة، فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. فهذا مثل ضربه الله تعالى في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها. هذا كلام يصور لك هذه الأمثال المضروبة ويربط بينها بما سمعتم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.